بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي. قلنا الشيخ البرماوي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الفوائد في أصول الفقه، وهو شيخ شيخ الشيخ زكريا، يعني شيخ الشيخ زكريا هو الجلال المحلي، وشيخ الجلال المحلي هو العلامة البرماوي، فهو بالنسبة للشيخ زكريا كالجد، أبوه المحلي وجده البرماوي. يقول إنه آثر التعريف في كلمة الفقه فقال علم بدل من أن يقول العلم، وقال حكم بدل من أن يقول الحكم، وأيضا بدلا من أن يقول الأحكام. وهذه ثلاث طرق موجودة عند العلماء في تعريف كلمة فقه. يقول بعضهم: العلم بالحكم الشرعي، فالشيخ رأى أن يحذف الألف واللام في الكلمتين. وبعضهم يقول: العلم بالأحكام هكذا بالجمع، فالشيخ فضل أن يجعل كلمة الأحكام مفردة وليست جمعا. إذن فكلمة علم هي مفردة ومحذوف منها الألف واللام، وكلمة حكم هي مفردة ليست أحكام ومحذوف منها الألف واللام، فليست الحكم وإنما هي حكم. علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. فلماذا جاء بكلمة علم بدل من العلم بالألف واللام، ولماذا جاء بكلمة حكم مكان الألف واللام في كلمة الحكم، أو جمع حكم وهو الأحكام فجاء بحكم فقط؟ هذا معنى كلامه. قال: ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي، لأن التحديد إنما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها. يعني أنا لا أتكلم عن أفراد كثيرة تقع تحت الأحكام، ولا أتكلم عن العلوم الكثيرة التي تقع تحت كلمة العلم، إنما أريد أن أعرف بحقيقة العلم. والتعريف بالحقيقة أو بالماهية أو بالذات يكفي فيه تصور علم واحد ولا يحتاج إلى كل العلوم. وكذلك في كلمة الأحكام يكفي أن تتصور حكما واحدا لتعرف ما معنى كلمة حكم وما تشتمل عليه من المعاني، ولا أريد أن تعرف جميع الأحكام. يبقى لأن التحديد إنما هو للماهية، يعني المقصود أن تصل إلى معرفة معنى كلمة علم ومعرفة معنى كلمة حكم من غير اعتبار كمية أفرادها، يعني من غير أن تعرف من غير اعتبار هل هي تدل على مجموعة من العلوم، مجموعة من الأحكام، أو لا تدل على ذلك. قال: ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول كل من جماعة من أكابر الفقهاء في مسائل سئلوا عنها لا أدري. يقول إن الشيخ السبكي رحمه الله تعالى في كتاب جمع الجوامع قال: علم بالأحكام الشرعية، فجمع كلمة الأحكام، ومن هنا ورد عليه سؤال، يعني جاء اعتراض يعترض على تعبيره بكلمة العلم وبكلمة الأحكام، هذا الاعتراض مفاده العلم بالأحكام. إذن الأحكام كلها لا بد وأن يعرفها الفقيه، فمن عرف الأحكام كلها يسمى فقيها، ومن خفي عليه شيء من الأحكام فلا يسمى فقيها على هذا التعريف، لأن التعريف يقول الفقه هو العلم بالأحكام، يعني بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فمعنى هذا إن أكابر الفقهاء الذين خفيت عليهم بعض الأحكام مثل مالك ومثل الشافعي ومثل أبي حنيفة وهؤلاء الكبار لا يقال فيهم فقهاء، لا يسمى مالك فقيه على هذا التعريف، لا يسمى الشافعي فقيه على هذا التعريف. لماذا؟ لأنه خفيت عليه بعض الأحكام في بعض الأوقات، والدليل على ذلك أنهم سئلوا عن مسائل فقالوا لا أدري. فمن لا يدري بحكم من الأحكام معناه أنه لا يعرف جميع الأحكام، ومن ثم لا يصدق عليه التعريف تعريف الفقه ولا يقال فيه فقيه. هذا اعتراض وجيه جدا. إذا كنت أنت تقول لي إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، يعني بجميع الأحكام، إذن فالفقيه هو الذي يعرف جميع الأحكام. فإذا جاء من الفقهاء من يخفى عليه بعض الأحكام ولو حكم واحد، وسئل فقال لا أدري عن حكم من الأحكام، إذن فليس من الفقهاء. وهذه تجعل حقيقة عندنا مشكلة كبيرة، لأن أكابر الفقهاء فعلوا هذا، سئلوا عن مسائل فقالوا لا أدري، فقال ولهذا أنا عدلت عن هذا التعريف إلى التعريف الآخر فقلت علم بحكم، علم بحكم، ولا أقول العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. لا 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 لا، لا يشترط أن يكون الفقيه عارفا بكل الأحكام. فهو يريد من خلال هذا التنكير ومن خلال هذا الإفراد لكلمة الأحكام فجعلها حكم، فلا هي جمع ولا هي معرفة بالألف واللام، يقول من خلال هذا التعريف إن من عرف أحكاما وخفيت عليه أحكام فهو أيضا من الفقهاء. قال وإن أجيب عنه بأنهم متهيئون للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، يعني يقول إن تعريف السبكي وغيره من العلماء لكلمة الفقه بعلم بالأحكام الشرعية تعريف صحيح، وقد أجابوا على من اعترض عليهم بهذا الاعتراض بجواب أيضا صحيح. هذا الجواب الصحيح ماذا يقول؟ يقول إن كلمة العلم بالأحكام الشرعية ليس معناها أن تكون الأحكام الشرعية حاضرة عند الفقيه في نفس الوقت الذي يسأل عنها فيه، وإنما المقصود أن يكون عنده الملكة، أن يكون عنده الأدوات، أن يكون عنده القدرة على استنباط الحكم، وإن لم يكن حاضرا عنده في هذا الوقت الذي سئل فيه. فمثلا مالك حينما سئل عن 40 مسألة تقريبا فأجاب عن 4 أو 6 منها، وقال في الباقي من 40 لا أدري. هل مالك لا يدريها الآن ولن يدريها بعد ذلك؟ لا طبعا، لأنه إن أمهلته مدة فمعه الأدوات والملكات التي عن طريقها ينظر في القرآن الكريم والسنة النبوية ويتوصل إلى حكم هذه الأحكام التي لم يعرفها أثناء السؤال. فإن سألته عنها مثلا بعد يوم أو بعد 3 أيام أو بعد أسبوع أجابك بما حصل له من النظر والتأمل في القرآن الكريم. إذن فتعريف الشيخ تاج الدين السبكي ومن معه من العلماء للفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، ليس معناه أن العلم بالأحكام معناه العلم الآن بجميع الأحكام، فإذا خفي حكم فليس هذا العالم بفقيه، لا، ليس معناها هذا، وإنما معناه أن يكون عنده الملكة وأن تكون عنده الآلة والوسيلة والقدرة لكي يجيب عن هذه الأسئلة معتمداً في ذلك على ذاته، ولا يرجع إلى أحد من العلماء لأنه مجتهد توفرت لديه الآلات والأدوات. يقول: ورغم هذا، رغم أن كلامهم صحيح، إلا لأجل أن يكون فيه اعتراض وجواب على الاعتراض وإيراد واعتراض على الإيراد، فأنا ابتعدت من البداية عن هذا التعريف الذي عليه اعتراضات، ولو كانت اعتراضات مجاب عليها إلى تعريف آخر ليس عليه اعتراض مطلقا، فعبرت بكلمة علم وعبرت بكلمة حكم، كلمة علم مفردة وكلمة حكم مفردة، حتى أقول: ولو كان الفقيه تخفى عليه بعض الأحكام في وقت من الأوقات فيسمى أيضا فقيها، لأن المقصود هو الملكة وليس المقصود عدد الأحكام. وأيضا أجاب الشيخ عن إيراد يرد على استعمال كلمة علم، لماذا استعملتم كلمة علم رغم أن الفقه من باب الظنون؟ فالفقه دائما وأبدا باب الخلاف، باب الاجتهاد، يقع دائما الأخذ والرد بين العلماء، عالم يرجح رأيا في المسألة وعالم آخر يرجح الرأي المقابل له في نفس المسألة، ومعنى ذلك أن المسألة من باب الاجتهاد، من باب الخلاف، من باب الظنون. فلماذا عبرت أيها الشيخ الكريم بكلمة علم رغم أن كلمة علم معناها اليقين، معناها القطع، معناها أنك تجزم بالمسألة 100%، فكيف عبرت بكلمة علم في تعريف الفقه وهو ظن؟ قال: وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنية فهو ظني. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الأدلة الظنية، لو كان مأخوذا من الأدلة القطعية ما اختلفوا، فلما اختلفوا علم أنه مأخوذ من الأدلة الظنية فهو ظني، فلماذا عبرتم بالعلم؟ قال: كما عبروا به في كتاب الاجتهاد، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم، فهو يقول إن هو في شأن المجتهد الذي يجزم بالمسألة هو علم وهو يقين، ولذلك صح عن الأئمة أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنهم قالوا: رأينا صواب، فقطعوا بهذا، رأينا صواب يحتمل الخطأ، يعني في دائرة ضيقة، ورأي غيرنا خطأ، خطأ هو يجزم بهذا بناء على ما وقف عليه من الأدلة وما أداه إليه اجتهاده فيها، ورأي غيري خطأ، ثم قال: يحتمل الصواب، يعني في دائرة ضيقة. إذن فما جزم الفقيه المجتهد هنا برأيه إلا لأنه عنده ليس الظن فقط، وإنما الظن الراجح، الظن الغالب، الظن القريب من العلم، ولهذا في تعريف المجتهد يعرفون أيضا بالعلم، أقول يكون عنده كذا وكذا 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 من العلوم، ثم يحكمون بأنه العالم بكذا. ففي تعريف المجتهد وفي تعريف الفقه اللي هو يؤخذ منه تعريف الفقيه، تعريف المجتهد، تعريف المفتي، أيضا عبروا بكلمة العلم، لأن العلم الذي يجزم به المجتهد أو لأن الظن الذي يجزم به المجتهد قريب من الإيه؟ قريب من العلم. ثم قال الشيخ: وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، كونك تطلق على الملكة أو التهيؤ أو الوسائل والأدوات القدرات التي يمتلكها المجتهد أو الفقيه أو المفتي تحكم عليها بأنها علم، هذا من الشائع عرفا، عرفا بمعنى عند العلماء في علم النحو، في علم البلاغة، في علم الحديث، في علم المصطلح، في علم التفسير، هذا شائع في عرف العلماء. كيف؟ ضرب لنا مثالا على هذا فقال يقال فلان يعلم النحو، هكذا يقولون فلان عالم بالنحو، بالألف واللام هو بالنحو، يعني هنا هل معناه إنه عالم بجميع مسائل النحو حتى إذا سئل في مسألة منها يجيب مباشرة ولا يمكن أن يتلكأ أو يعتذر أو ينتظر إلى غد ليجيب؟ يقول لا، ولا يراد أن جميع مسائله مسائل النحو حاضرة عنده مفصلة، يعني في هذا التوقيت الذي سئل فيه، بل إنه متهيئ لذلك، يعني يطلق كلمة مفسر على من يستطيع التفسير وربما خفيت عليه كلمات لا يستطيع تفسيره، ويطلق كلمة عالم بالنحو على واحد من المشتغلين بالنحو الذين عندهم دراية بالنحو وعندهم مقدرة على الوصول إلى القواعد في شأن الكلمات العربية وإن لم يكن عارفا بجميع هذه القواعد ومستحضرا لجميع هذه المعارف، فربما سئل في مسائل من النحو لا يعرفها، وربما سئل المحدث عن مسائل في الحديث لا يعرفها، إذن فهنا نسميه عالم بالنحو لأنه عنده الملكة، عالم بالتفسير لأنه عنده الملكة، عالم بالحديث لأنه عنده الملكة. ولا نقصد أبدا من كلمة عالم بالنحو أن جميع جزئيات النحو في قلبه لا تفارقه ولا تغيب عنه، ولا يمكن أن يسأل مثلا في مسألة شاذة ولا فاذة إلا أجاب عليها، هذا مستحيل، لم يقع لأحد على الإطلاق، بل ما من عالم إلا وكانت لا أدري أقرب من جوابه في كثير جدا من المسائل. إذن فلا يعاب استعمال كلمة علم، ولا يعاب استعمال كلمة الأحكام أو كلمة الحكم، ولكن الشيخ، وهذه عادة من عادات الشيخ زكريا في هذا الكتاب المبارك، أنه يفر من التعريفات التي عليها اعتراضات حتى ولو كان يملك أجوبة على هذه الاعتراضات إلى تعريف خال تماما عن الاعتراض، فهو يتعمد أن يذهب إلى تعريف ليس عليه اعتراض. ثم انتقل الشيخ إلى الكلمة الثانية وهي كلمة الحكم، فقال والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات أو النفي خطاب الله تعالى. الحكم خطاب الله تعالى، الحكم الذي يتكلم عنه في هذا الموضع هو الحكم الذي يتداوله الأصوليون فيما بينهم، والحكم الذي يتداوله الأصوليون فيما بينهم هو إثبات تارة ونفي تارة أخرى. انظر مثلا إلى الأحكام الشرعية الخمسة، واجب مندوب، يعني هذا إثبات كأنه يقول لك افعل، وكذلك كلمة مباح، هذه الثلاثة واجب مندوب مباح، هذه الأحكام كلها ثلاثة إثبات، فكأنه يقول لك افعل. والأحكام الباقية حرام مكروه، هذان الحكمان كأنه يقول لك لا تفعل، فهذا إثبات ونفي. الحكم منه إثبات ومنه نفي، منه إيجاب ومنه سلب، منه افعل ومنه لا تفعل، هذا معنى كلمة الحكم عند الأصوليين. يقول معنى كلمة الحكم عندهم خطاب الله تعالى، فهو خطاب الله، خطاب الله سواء كان خطابا مباشرا كما في القرآن الكريم فهذا كلام الله تعالى، أو كان خطابا غير مباشر كخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب الله ولكن بواسطة الرسول، مثل القياس هو خطاب الله تبارك وتعالى ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق إدراك علل الأحكام، وهكذا. فهناك لله خطاب مباشر وهناك خطاب غير مباشر، والقرآن الكريم مثال للخطاب المباشر، والسنة النبوية خطاب غير مباشر لأنها بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست من الله مباشرة إلى الخلق، فهذا المقصود بكلمة خطاب الله. ثم قال أي كلامه النفسي. الخطاب عبارة عن افعل ولا تفعل، وهذه المسائل كلها تتعلق بالصيغة، يعني لا بد من جملة تدل عليها، لا بد من لفظة تدل على هذه الأحكام، لا بد من قوله وأقيموا الصلاة حتى نحكم بأنه أمر، من قوله لا بد من قوله ولا تقربوا الزنا حتى نحكم بأن هذا نهي، فلا بد من جملة، لا بد من كلام. ثم اختلف أهل العلم، فالأشاعرة يقولون هذا الكلام كلام نفسي، وأما ربنا تبارك وتعالى فلا يتكلم بكلام لفظي، يعني لا تخرج منه ألفاظ ذات حروف وأصوات. فإذا سئلوا فما بال القرآن الكريم هو كلام الله، فيقولون هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله مباشرة. الخطاب الذي أتانا من الله تبارك وتعالى هو خطابه اللفظي، يقولون لا خطابه النفسي. ما معنى الخطاب النفسي؟ الخطاب النفسي هو ما يقوم بالنفس قبل أن يعبر عنه المتكلم بألفاظ، فأنت يقوم بنفسك أولاً كلمة أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، من قبل ما تعبر عنها بكلمات وحروف لمن يسمعك، كمثل ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض المواقف، وهي موقف السقيفة، سقيفة بني ساعدة، قال فبين أنا في الطريق إليهم أنا وأبو بكر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، يعني حضرت خطبة حتى ألقيها فيهم، فلما وصلنا وأردت أن أتكلم هو لم يتكلم بعد، هذا الكلام الذي حضره في نفسه هذا هو الكلام النفسي. هذا التحضير الذي تدعى إلى كلمة بعد 10 دقائق فتجلس مع نفسك من دون أن تتكلم بكلمة ولا تنطق ببنت شفة تفكر وتهيئ الكلام بداخلك. قال فقال لي أبو بكر على رسلك يا عمر، ثم تكلم هو، قال فوالله لقد أتى على البديهة بخير مما كنت حضرته في نفسي أو زورته في نفسي. فيقولون الكلام النفسي هو ما يقوم بنفس المتكلم قبل أن يتكلم به، وقد خالفهم في ذلك المعتزلة وخالفهم في ذلك أيضا أهل الحديث، فرأوا أن الكلام المقصود هنا هو الكلام اللفظي، الخطاب المقصود هنا هو كلام الله اللفظي، يعني كلام الله عز وجل الموجود في المصحف حقيقة. وهذه المسألة مسألة لا علاقة لها بأصول الفقه وإنما مبحثها العقائد، فلكل أدلة وردود على الآخرين، لكن الإحاطة بمعنى الكلام النفسي وأنه خلاف الكلام اللفظي هذا يعني نعرف عنه شيئا ثم نتجاوزه. فالمقصود بالخطاب في كل الأحوال الذي نبحثه نحن هو لفظ القرآن الكريم، هو في رأي الأشاعرة عبارة عن كلام الله، عبارة عن خطاب الله، وفي رأي غيرهم هو خطاب الله كلامه النفسي. ثم قال الأزلي. الأزلي معناها من الأزل، يعني قديم، لم يأتي عليه يوم من الأيام لم يكن موجودا، وإنما هو موجود، ها موجود لا أول لوجوده، لأنه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. الكلام صفة من صفات الله لا أول لها، وهذا المعنى غير منازع، يعني الجميع يتفق عليه. الكلام النفسي والكلام اللفظي يختلفون في مسألة النفس واللفظ، ولكن يتفقون على أنه كله كلام، كله خطاب. ما الذي يبحث في أصول الفقه؟ هو الكلام اللفظي. إذن فالمسألة جذورها كلامية، وثمرتها في النهاية التي نتحصل عليها أصولية، لأن نظر الأصول هو في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، المكون من ألفاظ، عبارة عن جملة فيها كلمات، والكلمات فيها حروف، وتحت كل حرف معاني. فإذا بحثه في الكلام اللفظي، سواء كان الذي يذهب إلى ذلك هو يرى أن هذا عبارة أو هذا هو كلام الله، والمختار أنه كلام الله. الأزلي معناه القديم، القديم. قال المسمى في الأزل، المسمى في القديم خطابا، حقيقة على الأصح. المسمى في الأزل خطابا، يعني هو من قبل أن توجد المخلوقات، من قبل أن يوجد المكلفون، من قبل أن توجد أنت أيها الإنسان البالغ العاقل، هو خطاب. طب كيف؟ معلوم أن كلمة خطاب معناها كلام موجه إلى مخاطب، كلام موجه إلى مخاطب، فكيف يكون خطابا بلا مخاطب؟ جرى في هذا خلاف، سيحكي الشيخ عنه فيما بعد حكاية مطولة، لكنه يعجل الآن بهذه الجملة فقط. يقول هو يسمى خطابا منذ الأزل، قبل وجود المخاطبين المكلفين، حقيقة يعني ليس مجازا، على الأصح يعني قد وقع في ذلك الخلاف بين من؟ وقع في ذلك الخلاف بين أهل السنة، بين الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة في هذه المسألة، ولذلك عبر هنا بكلمة الأصح. وقد اتفقنا قبل على أنه إذا قال كلمة الأصح فالخلاف محصور بين أهل السنة. فهو يقول يسمى خطابا منذ القدم، منذ الأزل، حتى ولو لم يوجد مخاطب فهو اسمه خطاب، كما سيأتي، يعني تفصيل هذه المسألة وحكاية الأقوال فيها ووجهة كل قول والراجح منها سيأتي، ولكن عجل بها لمناسبة كلمة خطاب الله. المتعلق، معنى كلمة المتعلق دائما نجدها في التعريفات، دائما نجدها في التصويرات في كتب الفقه. كلمة المتعلق معناها المرتبط، فكلمة المتعلق بفعل المكلف هنا معناها المرتبط بفعل المكلف، مرتبط به من ناحية ماذا؟ من ناحية الحال التي يكون عليها، من ناحية واجب، من ناحية حرام، من ناحية مندوب أو مكروه، من ناحية مباح. فالخطاب يتعلق بفعل المكلف وجوبا أو ندبا وهكذا، فهو يتعلق يعني يرتبط بفعل المكلف. ثم قال من هو المكلف؟ عرف المكلف فقال البالغ، يعني من بلغ حقيقة أو حكمة، من بلغ بالسن أو بلغ بالأمارات، من بلغ بالأمارات أو بلغ بالإيه؟ أو بلغ بالسن، هذا هو البالغ، بعكس الصبي فإنه لا يتوجه إليه الخطاب من الله تبارك وتعالى. العاقل يعني الإنسان الذي فيه هذه الغريزة التي تكلمنا عنها سلفا، الغريزة الطبيعية. البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه، الذي لم يمتنع تكليفه، يعني لا يوجد به مانع من موانع التكليف، وإنما هو يخاطب بالخطاب فيتعلق الخطاب به فيذهب فيباشر العمل، سواء كان طلب فعل فيفعل أو طلب ترك فينتهي وينزجر. الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده، هذا صفة التعلق. إذن خطاب متعلق بفعلك من قبل أن توجد، كيف تعلق؟ تعلق تعلقا معنويا، بمعنى أن الخطاب الموجود في القرآن الكريم الآن صالح لمن سيولد الآن، ومن سيولد بعد سنة، ومن سيولد بعد 100 سنة. هذا معنى التعلق المعنوي. فهذا الخطاب نفسه صالح لمن سيوجد بعد هذا، وهو صالح قبل نزول القرآن الكريم، تكلم به ربنا تبارك وتعالى، وهو صالح إذا وجد الإنسان بهذه الصفة، بالغ عاقل ليس عنده مانع من موانع التكليف، فالخطاب القديم يرتبط به مباشرة ويتوجه إليه مباشرة. تعلقا معنويا قبل وجوده، قبل ما توجد أنت على ظهر الدنيا، قبل ما تصل لمرحلة البلوغ ومرحلة العقل وهكذا، فهذا الخطاب موجه إليك، بحيث إنك إذا وجدت على صفة من يتوجه إليه الخطاب، بالغ عاقل وكذا، يتوجه إليك الخطاب نفسه دون تجديد لهذا الخطاب. قال: أو بعد وجوده قبل البعثة. بعد وجوده قبل البعثة، الصحابة مثلا كانوا موجودين بصفة البالغ العاقل، وكان خطاب الله تبارك وتعالى لم يأتهم بعد، لم يبلغهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث. فمعنى هذا أن الخطاب يتعلق بهم مثل تعلق الذين لم يوجدوا بعد. فالذي لم يولد الخطاب متعلق به تعلق معنوي، والذي ولد ولكن لا يوجد رسول أيضا الخطاب متعلق به تعلقا معنويا. فإذا جاء الرسول وألقى إليك الخطاب صار متعلقا بك الآن، وتوجه إليك نفس الخطاب ولم يتغير الخطاب عما كان عليه منذ الأزل. قال: أو بعد وجوده قبل البعثة، هاتان حالتان. قال: وتنجيزيا، تعلق التنجيز، يعني الآن الآن تعلق الخطاب بك ويجب عليك الامتثال له. بعد وجوده بعد البعثة، بعد وجوده يعني بعدما يوجد هذا المكلف على صفة التكليف من البلوغ والعقل، وليس عنده أي مانع من موانع التكليف، وقد وجد الرسول وقرئ عليه الكتاب وبلغه هذا الكتاب، لأنذركم به ومن بلغ، وصلتك الآية، وصلك الحديث، وليس عندك مانع من موانع التكليف، بل أنت بالغ عاقل كذا، خلاص يتوجه إليك الإيه؟ يتوجه إليك الخطاب الآن ويتعلق بك تعلقا تنجيزيا. قال: إذ لا حكم قبلها. إذ لا حكم قبلها، يقول الشيخ: لماذا قلت إنه لا يتعلق بالمرء الذي وجد قبل بعثة الرسول خطاب، وأيضا لماذا يتعلق بالإنسان خطاب بعد البعثة ولا يتعلق به خطاب قبل البعثة؟ فيعتبر إن قبل البعثة هي بالضبط مثل قبل وجود الإنسان، قبل ما يولد الإنسان، فالحالتان متساويتان. الرسول لم يبعث، الرسول لم يبعث لا يتوجه إليك خطاب، وكذلك الإنسان لم يولد لا يتوجه إليه خطاب. الإنسان ولد ولما يبلغ ويعقل لا يتوجه إليه خطاب. طب لماذا؟ قال إذ لا حكم قبلها. إذ لا حكم قبلها يعني لا يوجد حكم بأمر ولا نهي على سبيل الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة، لا يتعلق بما قبل البعثة ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي ولا توجد أحكام شرعية. الأحكام الشرعية منوطة متعلقة مرتبطة مشروطة بوجود النبي الذي يبلغنا عن الله تبارك وتعالى حكمه وخطابه. فطالما أنه لم يبعث رسول فلا ثواب ولا عقاب، لا مدح ولا ذم، كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل ثم قرأ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فقبل البعثة لا يوجد حكم. قال كما سيأتي ذلك، يعني هذه خلاصة المسألة التي سيبحثها بعد قليل بحثا مطولا يحكي فيه الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، ويورد ما استدل به كل واحد أو ما يعني دفع كل واحد إلى قوله، ويستدل على أو يستدل للراجح من هذه الأقوال. اقتضاء، هذه هي جهة تعلق الخطاب بالمكلف. ما الذي يفيده خطاب الله تبارك وتعالى إذا تعلق بك أيها المكلف؟ فقال ثلاثة أشياء: اقتضاء هذه واحدة، أو تخيير هذه الثانية، أو وضع هذه الثالثة. فهذه أنواع التعلق، أنواع التعلق. إما أن يكون الخطاب اقتضاء، اقتضى يعني طلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني كان له دين عند غيره فطلبه، فالاقتضاء هو الطلب. يبقى اقتضاء أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة، لأن كل هذه الأحكام الأربعة فيها طلب، فيها طلب. فالوجوب طلب للفعل، والندب طلب للفعل، والحرمة طلب للترك، والكراهة طلب للترك أو خلاف الأولى هي أيضا طلب للترك، وهكذا. فسواء كان طلب فعل أو طلب ترك، الأحكام الأربعة الوجوب والندب والحرمة والكراهة وخلاف الأولى، هذه الأحكام، هذه الأحكام الخمسة كلها تسمى إيه؟ طلب، لأن الوجوب فيه طلب على سبيل الحتم والإلزام، الندب فيه فيه طلب على سبيل غير الحتم والإلزام، الحرمة فيه طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، الكراهة فيه طلب ترك ليس على سبيل الحتم والإلزام، خلاف الأولى فيه طلب ترك لكن بخطاب غير معين في الشرع، كما سنتعرف على هذه الأشياء. وطبعا نحن عندنا بداياتها وماهياتها، يعني تعريفاتها من قبل من لطائف الإشارات. قال أو تخيير، هذه الجهة الثانية أو الشيء الثاني في أنواع التعلق. يبقى إما أن خطاب الله يطلب منك فعلا، يبقى هذا وجوب أو ندب، أو يطلب منك ترك، هذه حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى، أو لا يطلب منك فعلا ولا ترك، وإنما هو تخيير، تخيير بين الفعل وتركه، لك أن تفعل كما تشاء، لك أن تترك كما تشاء. الطلب فيه ثواب، فيه ثواب وإن كان واجبا فتركه فيه عقاب. لا، التخيير ليس فيه ثواب ولا عقاب، لا في الفعل ولا في الترك، فإن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل. ذا قال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فإذا الإنسان جاء على الطيبات مثل الفاكهة أكل فلا ثواب ولا عقاب، ترك لا ثواب ولا عقاب في الفعل ولا في الترك. ولذلك يقولون في تعريفه: ها هو الذي لا ولا، يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب في الفعل، ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب في الترك. قال: أي إباحة. إباحة يعني إذن، إباحة يعني موسع فيه، إباحة يعني افعل ما بدا لك الأمر يعود إلى اختيارك، وهكذا. قال: فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولي وغيره، والكفة والمكلف الواحدة كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من واحد. ما معنى هذا الكلام؟ قال: فيشمل ذلك، يعني الاقتضاء والتخيير، الفعل القلبي الاعتقادي. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى: التعريف المذكور يشمل الأفعال القلبية الاعتقادية. فعل قلبي اعتقادي، كمثل أن يعتقد الإنسان في قلبه أن الله واحد، هذا فعل اعتقادي قلبي. وغيره يعني غير الاعتقادي، ويكون أيضا في القلب مثل النية في الوضوء. قال: والقولية يشمل ما كان من باب الأقوال كتكبيرة الإحرام، كالفاتحة في الصلاة. وغيره يشمل غير القول مثل الزكاة فهي فعلية وليست قولية، والصوم فهو فعلي وليس قولي كذلك. والكفة يعني كف النفس، زجر النفس، منع النفس، اللي هو يقصد به المنهيات، فاجتنبوه، دع كذا، دع ما يريبك، ذر كذا، ذروني ما تركتكم، انتهي، اجتنب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا الكف أيضا يدخل في خطاب الله تبارك وتعالى. قال: والمكلف الواحد، يعني هذا الخطاب يشمل المكلف الواحد. فهناك من الخطابات ما يتعلق بالاعتقاد، وهناك ما يتعلق ما يتعلق بالاعتقاد، سواء كان في القلب أو في غيره. وهناك ما يتعلق بالقلب سواء كان اعتقادا أو عملا، وهناك ما يتعلق بالقول وبغير القول كتكبيرة الإحرام والزكاة، وهناك ما يتعلق بالفعل وبكف النفس عن الفعل، هذه كلها أنواع خطاب. وهناك كذلك خطاب يتعلق بواحد فقط مثل النبي عليه الصلاة والسلام في خصائصه. فإذا الله تبارك وتعالى قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجور، إلى أن يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا خطاب، وخطاب موجه لواحد، خطاب المكلف به هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والأكثر من واحد، كما في جميع الأوامر الشرعية خلاف خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المكلف فيها هو النبي فحسب، كما يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. هذا خطاب لكل البالغين المكلفين من المسلمين والكافرين، المسلم يفعله فيساب، والكافر يتركه فيعاقب مرتين على الإسلام وعلى تضييع هذا الخطاب والتكليف. إذن فخطاب الله تبارك وتعالى يتعلق أو يشمل الفعل ويشمل القول، يشمل الفعل القلبية والفعل الذي يؤدى بالجوارح، يشمل الاعتقاد وغير الاعتقاد، يشمل ما يتوجه إلى واحد، ويشمل ما يتوجه إلى أكثر من واحد. ثم قال عن التعلق الثالث والأخير في تعلقات الفعل الخطاب بفعل المكلف، قال: أو بأعم من فعل المكلف. الخطابات السابقة كانت تتعلق بفعل المكلف لأنها تقع تحت إمكان المكلف، ف فإذا قال الله لك افعل كذا وجوبا أو ندبا هو بيدك تفعله إذا شئت، وإذا توجه إليك الخطاب لا تفعل كذا إن كان نهيا عن يعني على سبيل الحتم فهو تحريم، أو على غير سبيل الحتم الاستحباب فهو مكروه أو خلاف الأولى، بيدك أيضا أن تفعل. فهذه الأوامر بيدك، يمكنك الآن أن تتحرك للامتثال، يمكنك الآن أن تخطو خطوة نحو التطبيق والتنفيذ. هناك من خطاب الله ما هو أعم من ذلك، جزء منه تستطيع أنت تنفيذه وجزء منه لا تستطيع تنفيذه، تنفيذه ليس إليك. ما هو؟ قال وضع، يعني الأحكام الوضعية، أحكام السابقة اسمها الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية الخمسة، أحكام تكليفية ستة بإضافة الخلاف الأولى، هيأتي معنا التفصيل في هذه المسألة. وهذا خطاب وضعي، خطاب وضعي. قال وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. يعني الخطاب الوضعي أيضا له أقسام، كما أن خطاب التكليف له أقسام. عرفنا من خطاب التكليف أقسام الوجوب والندب والحرمة والكراهة وخلاف الأولى والإباحة ستة، وهنا السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، هذه كلها أحكام جعلية، أحكام وضعية، أحكام وضعية فيها الإيه؟ فيها هذه الأركان الخمسة أو الأقسام الخمسة. قال وسيأتي بيانها، يعني ليس من غرضه الآن أن يعرف السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، وهل هناك زيادة على ذلك، رخصة، عزيمة، قضاء، أداء، إعادة، لا أتكلم في التفاصيل الآن، إنما أنا أريد منك أن تتصور أن من خطاب الله تعالى ما يتعلق بفعل المكلف، ومنه ما يمكن أن يتعلق بفعل المكلف وممكن أن لا يتعلق بفعل المكلف. كيف؟ قال فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد، هذا بمستطاع الإنسان ولا ليس بمستطاع الإنسان؟ جعل الله سبب الحد الزنا، الزنا هو سبب الحد، وهذا الزنا في يد الإنسان إن شاء فعله وتعدى حد الله، وإن شاء تركه وامتثل نهي الله فيه، فهو بيدك، تستطيع أن تقدم عليه وتستطيع أن تمتنع عنه. فهنا كالزنا سببا لوجوب الحد وغير فعله، يعني هذا الوضع شامل لغير فعل المكلف، يعني يمكن أن يكون السبب لا يدخل تحت مستطاعك وإمكانك أبدا. قال كالزوال سببا لوجوب الظهر، الظهر متى نصليه؟ إذا زالت الشمس. فهنا الزوال يعني معناه ميل الشمس عن وسط السماء إلى ناحية الغروب، في وقت الظهر تكون الشمس قبل الظهر بقليل في وسط السماء، أو كما يعبر فقهاؤنا طيب الله فرام يقول في كبد السماء. طيب جاءت الشمس ناحية الغروب، ناحية الغروب ومالت، هنا دخل وقت الظهر. هل هذا الميل، هل هذا الزوال بفعلك أنت؟ طبعا لا. هل تستطيعه؟ لا. هل يتعلق أو يرتبط بإرادتك وحريتك واختيارك؟ لا. إذن ليس مثل الواجب والمندوب والمباح، ليس مثل الحرام والمكروه وخلاف الأولى، ليس مثل السبب الأول. السبب الأول وهو الزنا يدخل تحت إرادة الإنسان، والسبب الآخر مثل الإيه؟ مثل الزوال لا يدخل تحت إرادة الإنسان. فهنا الأحكام الوضعية مثل السبب تارة يدخل تحت الإمكان وتارة لا يدخل تحت الإمكان، تارة يتعلق بفعل المكلف وتارة لا يتعلق بفعل المكلف، إذن فهو أعم أعم بمعنى أنه يشمل فعل المكلف وغيره، يشمل فعل المكلف وزيادة، كذلك كل الأنواع، الشرط والمانع والصحيح والفاسد، منها ما يتعلق بفعل المكلف ومنها ما لا يتعلق بفعل المكلف. انظر مثلا في الشرط، لو قلنا شرط الصلاة الطهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة، هذه الأشياء تتعلق بفعل المكلف ولا لا؟ يستطيع تحصيلها ولا لا؟ نعم يستطيع تحصيلها، إذن هي متعلقة بفعل المكلف. لكن هناك شروط أخرى لا تقع تحت فعل المكلف، دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فهل هذا يتعلق بفعل المكلف؟ لا لا يتعلق. هل يستطيع الإنسان إحضار الوقت الآن ليصلي الآن؟ لا، لكنه يستطيع أن يستر عورته الآن، يستطيع أن يتطهر الآن، يستطيع أن يتوجه إلى القبلة الآن، وهكذا. فالسبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، هذه الأقسام كلها من أقسام الحكم الوضعي. حكم الوضعي واحد من متعلقات الخطاب، أحيانا يكون في فعل المكلف وأحيانا لا يكون في فعل المكلف، بخلاف الإيه؟ الأحكام التكليفية، الوجوب وكذا، الندب والتحريم، هذه كلها تحت فعل المكلف. فهنا عرفنا ما هو خطاب الله تبارك وتعالى وما هي تفاصيل كونه متعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا، وبأعم وضع، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن هذه الأقسام وتعريف كل قسم والتمثيل له والأقسام التي تقع تحته، ويأتي معنا هذا بتفصيل إن شاء الله. قال وخطاب كالجنس، قال وإتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان، هذا أيضا لا يدخل تحت فعل الإيه؟ المكلف. إتلاف غير المكلف، لو غير المكلف مثلا بهيمة، عشان المسألة تبقى تكون قريبة جدا، غير المكلف بهيمة أتلفت شيئا، هل يجب التعويض على صاحبها؟ نعم يجب التعويض على صاحبها. وهل هذا مما يتعلق بفعل مكلف؟ هذا ليس مكلفا، هذا ليس مكلفا. إذن فالخطاب الوضعي تعلق بالمكلف، تعلق بالمكلف وبغير المكلف، وتعلق بما يستطيعه المكلف يدخل تحت فعله، وبما لا يستطيعه المكلف، يعني ما لا يدخل تحت فعله، يتعلق بثلاثة أشياء: يتعلق بما يدخل تحت فعل المكلف، وبما لا يدخل تحت فعل المكلف، وأيضا يتعلق بما هو غير مكلف، بما هو غير مكلف. قال مثل السكران سبب لوجوب الضمان، إذا الإنسان وهو سكران أتلف شيئا يتعلق به الضمان. البهيمة إذا أتلفت شيئا يتعلق بصاحبها الضمان. السيارة إذا يعني عملت مثلا الفرامل أو وضعت تحتها حجر أو مثل هذا، ثم إن الحجر تفتت وصدمت إنسانا أثناء نزولها، بعد ما تفتت الحجر صدمت إنسان، عليك الضمان، عليك الضمان في هذا، تمام، الدية أو نحو هذا. قال وخطاب كالجنس، عاد إلى تعريف الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا أو بأعم وضع، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. يقول لي كلمة خطاب ماذا أدخلت وماذا أخرجت، كما اتفقنا سابقا على هذه المسألة، قلنا إن كلمة كل كلمة في التعريف تأتي لإدخال شيء وإخراج شيء، تأتي لإدخال شيء وإخراج شيء. ما يدخل يسمونه أسماء، يسمونه أحيانا الجامع، ويسمونه أحيانا الجنس، ويسمونه أحيانا المضطرد، وما يخرج يسمونه بأسماء، أحيانا يسمونه فصل، وأحيانا يسمونه مميز، وأحيانا يسمونه محترز، وأحيانا يسمونه العكس، وأحيانا يسمونه الفصل. كل هذه الأشياء مسميات لشيء واحد. ما أدخل في التعريف يسمى جنس، وما أخرج شيئا من التعريف يسمى فصل. قال وخطاب كالجنس، كالجنس وليس جنسا، لأن كلمة جنس هذه تطلق على الماديات، تطلق على الماديات. فالإنسان يقال فيه جنس، الحيوان يقال فيه جنس، الآدمي يقال فيه جنس لأنه محسوس، الشجر يقال فيه جنس، النبات يقال فيه جنس، هذه أشياء تقع تحت الحواس. وأما خطاب وعلم وفقه وحكم وهكذا، هذه كلها أشياء معنوية فيقال فيها كالجنس. وهناك من العلماء من لا يفرق بين الماديات والمعنويات ويقول في الجميع جنس. فهنا كلمة خطاب جنس، ما معنى جنس؟ معناها تشمل أنواع الخطاب كلها، يدخل في التعريف بسبب هذه الكلمة أنواع الخطاب كلها، يدخل خطاب الله وخطاب الرسول وخطاب السيد وخطاب الوالد وخطاب الزميل، يدخل كل أنواع الخطاب. فلما قال خطاب الله، لفظ الجلالة هذا المضاف، قال وخرج بإضافته إلى الله، ها لفظ الجلالة هنا مضاف إليه، خرج إيه؟ خرج خطاب غيره. فكلمة الله هنا جاءت إيه؟ احترازا عن بقية أنواع الخطاب، فأصبح المقصود هو خطاب الله فقط دون غيره، فلا يطلق عليه حكم. إذن لا يطلق الحكم إلا على خطاب الله فحسب. طيب هنا السؤال، إذا كان الخطاب لا إذا كان كلمة الحكم لا تطلق إلا على خطاب الله، فلماذا وجبت طاعة الرسول؟ لماذا وجبت طاعة السيد؟ لماذا وجبت طاعة الوالد؟ لماذا؟ فأجاب الشيخ وقال وإنما وجب طاعة الرسول والسيد مثلا بإيجاب الله تعالى إياها. وهذا هو الذي قلناه سابقا، إن هذا يعني حكم مباشر، حكم مباشر، خطاب مباشر هو خطاب الله تبارك وتعالى، وخطاب غير مباشر هو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك خطاب العبد السيد لعبده، وخطاب الوالد لولده، وخطاب الرسول لأمته. هذا أوجبه الله، فلذلك صار واجبا، صار واجبا يعني أخذ حكما من الأحكام الخمسة، صار حكما واجبا، فلذلك يسمى حكما لأن الله أوجبه، ليس لأنه إيه؟ لأنه خطاب الله تبارك وتعالى. وهنا يأتي الكلام الذي قلناه سابقا، إن خطاب الله ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مباشر ومنه ما هو غير مباشر. المباشر هو القرآن الكريم أو الحديث القدسي، وغير المباشر هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأدلة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، كل هذه الايه، كل هذه الأدلة المعروفة. قال وبفعل المكلف، يعني خرج بفعل المكلف، خرج بفعل المكلف. لما نقول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، فقال خلاص يخرج ما لا يتعلق بفعل المكلف. مثل ماذا؟ خطاب الله المتعلق بذاته، بذات الله، خطاب الله المتعلق بصفاته، بصفات الله، خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين، المتعلق بك أنت يا محمد، يا زيد، يا علي، ها يا هند، يا سلمى، هذه الذوات لا تسمى إيه؟ لا يسمى الموجه إليها أو الحديث عنها لا يسمى حكمة. قال والجمادات وهكذا. قال كمدلول الله لا إله إلا هو، هذا كلام عن ذات الله، هل يتعلق بها حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ لا يتعلق بها حكم، إنما الحكم هو ما توجه إلى المكلف وتكلم عن فعل المكلف، وهذا ليس كلاما في مكلف ولا يتعلق بفعل المكلف. ثم قال خالق كل شيء، هذه تتعلق بصفة الله، تتعلق بصفة الله، خالق كل شيء، الخالق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هل يتعلق بها، هل هنا الخطاب في كلمة خالق كل شيء تعلق بمكلف؟ لا، تعلق بفعل مكلف؟ لا، فإذا لا علاقة له بما نتكلم فيه من الخطاب أو الحكم الشرعي. قال ولقد خلقناكم، ولقد خلقناكم، هذا يتعلق بالمكلف، هذا يتعلق بالمكلف لأنه كلام عني وعنك، لكنه كلام عن ذواتنا أجسامنا وليس عن أفعالنا، فلذلك أيضا لا يدخل في الإيه، لا يدخل في الحكم الشرعي، لا يطلق عليه حكم شرعي. قال ويوم تسير الجبال، ويوم نسير الجبال، ها هكذا يعني على قراءات، ويوم نسير الجبال، وأنا لا أدري لماذا جعلها الكاتب هكذا، إلا أن يقصد أن يقول إن الزمان الذي عاش فيه الشيخ زكريا كان زمان لا 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 يقرؤون فيه بقراءة حفص. صحيح، لأنك إذا طالعت مثلا كتاب الجلالين للسيوطي وقد كان معاصرة للشيخ زكريا والمحل شيخه كما قلنا، فهذا الزمان لم تكن قراءة يعني حفص هي القراءة السائدة هناك، لكن يحتاج هذا إلى أن نقول إن هل كانت هذه قراءة لورش، هل كانت هذه قراءة معروفة عنده. عموما ويوم نسير الجبال هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجمادات، هذا كلام من الله تبارك وتعالى، كلام الله يتعلق بالجمادات، إذن ليس له علاقة بفعل المكلف. فكل هذه الأشياء المتعلقة بذات الله والمتعلقة بصفات الله والمتعلقة بذوات المكلفين والمتعلقة بالجمادات، كل هذه الأشياء لا علاقة لها أبدا بفعل المكلف، ومن ثم لا يقال فيها إنها حكم. قال وبالاقتضاء والتخيير والوضع، يعني وخرج بكلمة اقتضاء أو تخييرا وبأعم وضع، هذه ثلاثة أشياء خرج بها مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون ليست حكما. لماذا؟ قال فإنه متعلق بفعل المكلف. صحيح، هو متعلق بالمكلف لأنه يتكلم عني وعنك، ويتعلق بفعلنا لأنه قال وما تعملون، العمل هو الفعل. قال لكنه ليس على سبيل الاقتضاء، فليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير، لا يتعلق به أمر للإباحة ولا وضع، ليس فيه سبب ولا شرط ولا مانع ولا صحة ولا فساد، ها، بل من حيث جهة أخرى، من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى التي يتعلق بها هذا الخطاب بفعل المكلف؟ هو لا يتعلق بالاقتضاء ولا التخيير ولا الوضع، فبأي شيء يتعلق في أفعال المكلفين؟ قال من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله. إذن فهذا مجرد خبر أنك مخلوق لله، وأن فعلك مخلوق لله، وأن الله خالق الإنسان وما عمل، بأنه مخلوق لله. قال ولا يتعلق الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف. خطاب التكليف افعل لا تفعل، طلب الفعل وطلب الترك، أو حتى الإباحة، هذه الأحكام الخمسة أو معها خلاف الأولى، هذه الأحكام الستة لا تتعلق بفعل غير المكلف، فإن كان صبي أو مجنون لا يتوجه إليه الخطاب. طيب إذن هنا في مشكلة، إذا لم يكن متعلقا بفعل المكلف فكيف وجب الضمان على الصبي والمجنون، وكيف وجبت الزكاة عليهما؟ فأجاب الشيخ وقال ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله. يبقى إذن الخطاب لم يتوجه إلى الصبي، لم يتوجه إلى المجنون لأنهما غير مكلفين، وإنما توجه إلى الولي، فالخطاب هنا موجه إلى ولي الصبي أن يزكي ماله ويضمن متلفاته، وموجه أيضا إلى المجنون ليضمن متلفاته ويزكي ماله، وهكذا. ما يتوجه من الحقوق والتكاليف إلى الصبي والمجنون إنما يتوجه إلى الولي ولا يتوجه إلى الصبي والمجنون. بقي إشكال، طيب الصبي يثاب على عبادته، ها، فكيف لم يتوجه إليه خطاب؟ فقال الشيخ يجيب عن ذلك: وصحة عبادة الصبي كصلاته، لو صلى يأخذ ثواب، لو زكى هيأخذ ثواب، لو حج هيأخذ ثواب. من الذي يحج به؟ من الذي يأخذ للصلاة؟ من الذي يوضئ للصلاة؟ الولي، والصبي يأخذ ثواب. ها؟ فقال: ليس لأنه مأمور به بها كما في البالغ. هذا ليس لأن الصبي مأمور بالصلاة فيثاب لأجل أنه مأمور، لا لا لا. فالثواب هنا ليس نتيجة فعل الأمر، وإنما هو إيه؟ قال: بل ليعتادها فلا يتركها، بل ليعتادها فلا يتركها، يعني هو نوع من أنواع التعويد فقط لا أكثر. فليس ضربه على تركها عند العاشرة عقاب شرعي، وإنما هو تأديب. وليس الإخبار في آيات أو أحاديث بأنه مثاب عليها بأنه إيه؟ بأنه تكليف، لا، هذا تشجيع عليه، يعني هذا وهذا نوع من أنواع الأدب والتربية. قال: وبما تقرر علم أن خطاب الوضع حكم شرعي متعارف، لأن الخطاب هنا شمل شيئين: خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف في خمسة أشياء أو ستة، وخطاب الوضع في خمسة أشياء أو أكثر: السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. إذن الخطاب هنا يدخل في الأحكام الشرعية؟ نعم يدخل في الأحكام الشرعية. خطاب الوضع يدخل في الأحكام الشرعية؟ قال: نعم. وهذا وقع فيه خلاف طويل عريض بين أصحاب المدارس. قال: وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل. فالإمام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رحمه الله تعالى اختار أن خطاب الله ينقسم إلى قسمين: إلى تكليفي ووضعي. تكليفي ما شرحناه في الأمور الستة، والوضعي ما شرحناه في تارة يتعلق بفعل المكلف، وتارة يتعلق بغير فعل المكلف، تارة يدخل تحت الإمكان للمكلف، وتارة لا يدخل تحت الإمكان للمكلف. هذه الأحكام الوضعية هي من ضمن خطاب الله تبارك وتعالى. خلافا لما جرى عليه الأصل، يعني الشيخ تاج الدين السبكي في كتاب جمع الجوامع. قال: وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي. يعني جهة دخوله في الخطاب الشرعي أننا لا نعرف أن الشيء سبب أو شر أو مانع أو صحيح أو فاسد إلا إذا الشرع أعلمنا. فطالما الشرع هو الذي أعلمنا استفدناه من خلال حديث أو آية، استفدناه بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة من خطاب الله تبارك وتعالى، إذن فهو حكم من الأحكام. قال: وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي، بل قيل إنه لا حاجة لذكره. قيل إنه لا حاجة لذكره، يعني إذا ذكرت الخطاب التكليفي في كلمة اقتضاء أو تخيير يدخل فيه الخطاب الوضعي مباشرة في كلمة اقتضاء. لماذا؟ قال: لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير، يعني كلمة اقتضاء وتخيير تشمله. إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده، ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع إلا إباحة الإقدام عندها وتحريمه عند فقدها. يعني يريد أن يقول إن الخطاب الذي أباح لك أن تبيع أو الخطاب الذي أمرك أن تصلي الظهر راعى السبب وحضوره، وراعى الشرط وتوفره، وراعى المانع وفقده، وراعى الصحة والفساد فيما أمرك به قبل أن يأمرك به. إذن فقد جاء الأمر على صفة، أو جاء النهي على صفة، أو جاءت الإباحة على صفة، بما يشمل الإذن في الفعل ساعة وجود هذه الصفة، أو المنع من الفعل ساعة وجود هذه الصفة، أو طلب الفعل ساعة وجود هذه الصفة، وهذه الصفة هي الخطاب الوضعي. وهذا الطلب أو المنع أو الإباحة هو الخطاب التكليفي، إذن فهما متداخلا، خطاب تكليفي وخطاب وضعي كلاهما مشمول بكلمة اقتضاء أو تخيرا. ثم قال الشيخ: وقيل إنه ليس بحكم حقيقة، يعني إنما على سبيل المجاز نسميه حكم ولا نسميه حكما على سبيل الحقيقة. فكلمة حكم فيها إثبات وفيها نفي، فيها طلب وفيها منع، فيها طلب فعل وطلب ترك، يعني إنشاء يطالبك بفعل أو يطالبك بترك ونحو هذا. قال: لأنه ليس بإنشاء، لو نظرت للسبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد ليس فيها طلب وليس فيها طلب فعل وليس فيها طلب ترك. قال: بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها، بمعنى مثلا الصحة والفساد، يقول لك الشرع إذا عملت الأركان وأتيت بالشروط وانتفت الموانع فقد صح العمل. فإذا هي إيه؟ هو نتيجة وليس طلب، نتيجة وليس طلب. يقول إذا فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع أو اختل ركن من الأركان نحكم على هذا العمل بالفساد أو بالبطلان. فمعنى هذا إن الحكم بالفساد والبطلان جاء نتيجة ولم يأتي إيه؟ ولم يأتي طلبا. نعم. قال البرماوي، يعني في كتاب الفوائد السنية، قال: وليس لهذا الخلاف كبير فائدة، وليس لهذا الخلاف كبير فائدة، يعني هل هو يدخل أم لا؟ لأن الذي يقول يدخل يعتبر به مطلوبا لله، والذي يقول لا يدخل في الحكم يعتبره مطلوبا لله أيضا، وإن لم يشمله الخطاب الشرعي على أنه حكم. يبقى هو من خطاب الله الذي لا يدخل في الحكم، والذي يعتبر يدخل يقول هو من خطاب الله الذي يدخل في كلمة حكم. كمثل مسألة الإيه؟ مسألة الركن والشرط، هل النية ركن أو النية شرط؟ فالذي يقول النية ركن والذي يقول النية شرط الاثنين متفقين في جهة إنه لا بد منها وأن صحة العمل تتوقف عليها، لكن مختلفين هل هي جزء من العمل تبقى ركن ولا شرط في العمل فتبقى، وهي خارج العمل فتكون شرط، وهكذا. قال: بل هو خلاف لفظي، يعني فسر الشيخ زكريا كلمة شيخه البرماوي في ليس لهذا الخلاف كبير فائدة، قال: بل هو خلاف لفظي، يعني أكثر من أنه ليس له فائدة هو أيضا خلاف لفظي، أو كلمة بل هنا انتقالية، يعني انتقالية، نعم، بمعنى تفسير لما قبلها، فهو خلاف لفظي فقط، خلاف لفظي يعني ليس له أثر، ليس له ثمرة. نعم. ونتوقف هنا بمشيئة الله تعالى ونكمل أثر هذا الحكم على أنه خطاب الله في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من كان له سؤال فيما قلناه أو فيما سبق يتفضل. طبعا نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس، ثم بعده الأسئلة التي من أول الكتاب لمن يذاكر. أسأل الله أن تكونوا جميعا كذلك.
لو تكرمتم سيدي.
تفضل.